أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 443: إذا آجر الدابة للركوب من دون تقييد يعني، واشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، يعني الأصل التأجير لم يقيد وإنما وقع تشارط أن يركبها بنفسه. قلنا سابقا أنه يوجد فرق بين القيد والشرط. خب هنا في هذه المسألة آجر الدابة للركوب، عنده دابة فآجرها للركوب، واشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، يعني أن يركبها بنفسه أو أن لا يؤجرها من غيره، أو اشترط عليه أن لا يؤجرها لشخص آخر. فهذا المستأجر خالف الشارط وآجرها لشخص آخر، فما هو الحكم؟ يقول السيد الخوي رحمة الله عليه، يقول: قيل بطلت الإجارة، قيل بطلت الإجارة. عادة استعمال قيل في الأعم الأغلب للتضعيف ليضعف القول، يقول قيل بطلت الإجارة. فإذا استوفى المستأجر منه المنفعة كان ضامنا له أجرة المثل، كان ضامنا له أجرة المثل لا للمالك. هنا القول الذي نسب إلى الفقهاء رضوان الله، إلى بعض الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، أن الإجارة تبطل هنا، خب فإذا استوفى المستأجر منه، يعني المستأجر الثاني، المنفعة كان ضامنا للمستأجر الأول أجرة المثل لا للمالك. يعني المستأجر الثاني يضمن للمستأجر الأول أجرة المثل لأنه فوت عليه المنفعة. هذا ما ذهب إليه جملة من الفقهاء. التفتوا للمسألة، هذا المؤجر الثاني. طب هذا الطرف الثالث، يعني عندنا ثلاثة أطراف: الطرف الأول هو المؤجر، الطرف الثاني هو المستأجر من الطرف الأول، والطرف الثالث هو المستأجر من الطرف الثاني، لأن الطرف الثاني استأجر من الطرف الأول وأجر للطرف الثالث. خب هنا يقول: قيل بطلت الإجارة. فإذا استوفى المستأجر منه المنفعة، يعني إذا استأجر الثالث المنفعة، فإذا استوفى المستأجر منه المنفعة، يعني إذا استوفى الثالث المنفعة واستفاد بأن ركب على الدابة مثلا، هذا الشخص الثالث ركب على الدابة، كان ضامنا له يعني للثاني أجرة المثل لا للمالك، يعني لا للأول. تفهمون التفكير؟ فإذا استوفى المستأجر، يعني قلنا المستأجر الثاني اللي هو الطرف الثالث في مثالنا، يصير الطرف الثالث كان ضامنا له يعني للطرف الثاني أجرة المثل لا للمالك، لا للمالك يعني لا للطرف الأول، ولكن الأظهر صحة الإجارة. سيد الخوي يرد هذا القيل، لا يقبل به، يقول: لكن الأظهر صحة الإجارة وثبوت الخيار للمالك. صحة أي إجارة؟ إجارة ثانية، عندنا إجارتين حصلت، الإجارة الأولى من الأول للثاني، الإجارة الثانية من الثاني للثالث، مش دي؟ الأول أجر للثاني والثاني أجر للثالث. الإجارة الأولى لا كلام لنا، الفقهاء بأجمعهم يقولون الإجارة الأولى صحيحة. الكلام عن الإجارة الثانية، يعني الثاني عندما أجر للثالث، الكلام هنا هل هذه الإجارة صحيحة؟ يقول السيد الخوي رحمة الله عليه: بعض الفقهاء قالوا لا ليس في صحيحة في بطلة الإجارة عن الإجارة الثانية. في الظهور يقول لا تصح، ولكن الأظهر صحة الإجارة، الإجارة الأولى وتصح والإجارة الثانية تصح. خب تسألون هنا كيف تصح الإجارة الثانية مع أنه في الإجارة الأولى اشترط عليه عدم التأجير؟ نقول نعم لم يقيد. التفتوا للمسألة، تارة وأجرك هذه الدابة على أن تركبها بنفسك، هنا تقيير مو شرط، وتارة أقول وأجرك هذه الدابة بشرط أن تركبها بنفسك، خب هذا شرط أليس كذلك؟ مو أكثر من شرط. والشرط إذا تخلت أوجب الخيار فقط، عرفتم المسألة؟ بخلاف ما إذا تخلف القيد، في حال القيد قلنا المسألة مختلفة. مرة تابقا الفرق الجوهري بين القيد والشرط. خب يقول ولكن الأظهر صحة الإجارة وثبوت الخيار للمالك في فتح عقده ومطالبة المستأجر منه بإجارة المثل، يعني تصح الإجارة، لكن المؤجر الأول يعني الطرف الأول في المثال هذا له نثبت له خيار لأنه تخلف الشرط واشترط شرطا ولم يحصل هذا الشرط، فبموجب تخلف الشرط ماذا نثبت له الخيار؟ يقول ولكن الأظهر صحة الإجارة وثبوت الخيار للمالك يعني للأول في فسخ عقله ومطالبة المستأجر منه بأجرة المثل، يعني هذا المؤجر الأول نثبت له أمرين، نقول له أنت مخير بين أمرين. خب أنت مخير بين فتح المعاملة وبين إمضائها. خب إن فتحت المعاملة، عفوا إن أمضيت المعاملة انتهت المسألة. خب إن فتحت المعاملة ماذا؟ إن فتحت المعاملة فتسترجع الأجرة المسماة، الأجرة المتفق عليها، وترفع للمستأجر من ساء الذي الشخص الذي استأجر منه ترفع له أجرة المثل، عفوا تسترجع الأجرة المسماة و عفوا وثبوت الخيار المالك في فسخ عقله. عفوا يقول هنا المالك مخير بين أمرين، بين فسخ المعاملة وإمضائها، مش دي؟ خب إن أمضى المعاملة يأخذ الأجرة المسماة ولا شيء إضافي، مفهومين؟ فهذا إن أمضى المعاملة. خب إن فسخ المعاملة ماذا يفعل؟ يرد الأجرة المسماة إلى المستأجر ويأخذ منه أجرة المثل، فهمتم المسألة؟ يرد الأجرة المسماة ويأخذ بدلها أجرة المثل. مسألة 444 المعاملة الثانية، نعم ليس له علاقة بها، المالك له الخيار بالنسبة إلى المعاملة الأولى، مو عندنا معاملتين، التفت معي، حصلت إجارتين، الإجارة الأولى قام بها الشخص الأول آجر على الثاني، في المعاملة الثانية الثاني آجر على الثالث. يقول السيد هنا تصح الإجارة في الفرض الأول وفي الفرض الثاني، لكن بالنسبة إلى الإجارة الأولى يثبت الخيار للمالك، المالك له الخيار في ماذا؟ بين أمرين، الخيار للمالك بين أمرين، بين إمضاء المعاملة على ما هي عليه، يبلعها بالسلاح بحارنا يبلعها ويسكت ولا شيء، هذا خيار. والخيار الثاني أن ماذا؟ أن يفسخ المعاملة. إذا فسخ المعاملة ماذا يفعل؟ يرجع الثمن إلى المستأجر ويأخذ من المستأجر شيء آخر وهو أجرة المثل. أجرة المثل قلنا قد تزيد عن الأجرة المسماة وقد تنقص عن الأجرة المسماة، هذا كررناه مرارا. خب مسألة 444، إذا استأجر الدكان مثلا مدة معينة، خب هذه المسألة الآن أنت تستأجر الدكان مني، أنا عندي دكان كيف يشيحون ويستأجر الدكان، إذا استأجر الدكان وانتهت مدة الإجارة، اتفقنا على أن الإجارة تكون سنة مثلا بألف دينار، مثلي؟ خب انتهت السنة، يجب على الشيخون أن يخرج من الدكان ويعيد ويرجع الدكان إليه، ولا يجوز له أن يقول أنا لن أخرج إلا بمبلغ من المال. واضح المسألة بعد، انتهت المدة أخرج من المنزل، لا يجوز لك البقاء. إذا بقيت ولو ساعة أنت غاصب، هذه هي القاعدة. أنت استأجرت المكان هذه الفترة، بعد هذه الفترة لا يجوز لك البقاء. واضح هذه المسألة؟ خب، يقول إذا استأجر الدكان مثلا، ما تخص الدكان حتى المنزل مثلا، قال لذلك قال مثلا يشمل الدكان المنزل. خب عادة هذه المسألة كما تأتي في الدقائق بشكل واضح من تكملة المسألة إن شاء الله. خب إذا استأجر الدكان مثلا مدة معينة، تنتهك المدة وجب عليه إرجاع الدكان إلى المالك، ولا يجوز له إيجاره من ثالث. خب الآن الشيخ عون يأتي ويؤجر الدكان إلى الشيخ حسين، خب أنت لست بمالك، أنت مستأجر، أنا أجرتك يا شيخ عون هذا الدكان، فأنت الآن تؤجر الدكان على شخص ثالث بأي حق؟
يملك المنفعة
خلال هذه المدة، أما إذا انتهت المدة لا يملك شيء. قال فانتهت المدة مثلي وجب عليه إرجاع الدكان إلى المالك، ولا يجوز له إيجاره من ثالث. قلنا من ثالث يعني لثالث، مثلي وضحناها مرارا. خب ولا يجوز له إيجاره من ثالث إلا بإذن المالك. وإذا أذنت لك في أن تؤجره لشخص ثالث، خب فلا كلام. خب نسأل هنا، هل يجوز للشيخ عون أن يقول أنا لا أخرج وأسلم الدكان إلى الشيخ حسين إلا بمبلغ؟ افترض أنا الآن أجرت الدكان على الشيخ حسين، الشيخ حسين يريد أن يستأجر الدكان بعد نهاية السنة. في السنة الأولى كان الشيخ عون هو المستأجر، الآن السنة الثانية الشيخ حسين هو الذي يريد أن يكون مستأجر. هل يجوز للشيخ عون أن يأخذ مبلغ من المال من الشيخ حسين؟ يقول كما لا يجوز له أخذ مال من ثالث ليمكنه من الدكان المسمى في عرفنا الخفلية. هذا مطلب مر عندنا في كتاب الخمس، إذا تتذكرون أشرنا له في كتاب الخمس، لا بأس بالإشارة إليه هنا أيضا. الخفلية أمر متعارف عند التجار، نحتاج نوضح السرخفلية لأننا نحتاجها في هذه المسألة وفي التي بعدها. السرخفلية أمر متعارف بين التجار، أنا آتي أو أنت تأتي وتستأجر الدكان مني. خب عادة إذا تستأجر الدكان بعد نهاية المدة لابد أن تخرج. خب أنت من الأول تقول لي أنا سأدفع لك 10,000 دينار مثلا بحريني، 10,000 دينار بحريني في مقابل أن لا تخرجني من الدكان مؤبدا. يرحمنا ويرحمك الله، تدفع لي 10,000 دينار، تقول هكذا أستأجر منك الدكان في أجرة 50 دينار في الشهر، وسأدفع لك 10,000 دينار مقدم، هذا لك تأخذه هدية مجانا يعني، في مقابل شيء. ما هو هذا الشيء؟ مو مجانا يعني، في مقابل شيء تدفع لي 10,000 دينار في مقابل أن لا أخرجك من الدكان، يكون لك حق في البقاء في الدكان ويتجدد العقد تلقائيا، الإيجار يتجدد تلقائيا، حتى لو أردت أن أخرجك في المستقبل لا يجوز لي، لا يحق لي أن أخرجك. عرفتون؟ تصير كأنك مالك لكن تدفع أجرة رمزية 50 دينار أو 20 دينار أو حتى دينارين، ما يضر، تصير كالمالك. خب فلا يجوز لي أن أخرجك. وإذا أنت أردت أن تخرج تبيع هذا الحق إلى شخص آخر. عرفتون شلون؟ هذا السوقية يعني المستأجر يدفع مبلغ إلى المؤجر في مقابل أن لا يتمكن المؤجر بعد ذلك من إخراج المستأجر. واضح؟ المؤجر لا يتمكن من إخراج المستأجر، ويكون للمستأجر حق في البقاء في المكان متى ما أراد، ولا يجوز للمؤجر إخراجه. وإذا أراد المستأجر أن يخرج هذا حق، هذا الحق له قيمة، له أن يبيع هذا الحق إلى شخص آخر. يعني الشيخ عون يبيع الحق إلى الشيخ حسين مثلا، تفهمون المسألة؟ يبيع هذا الحق إلى شخص آخر، وإذا مات أيضا يورث هذا الحق، هذا حق صار. عرفنا الآن الكيفية؟ إذا اشترط المستأجر على المؤجر أن يكون له حق السرقفلية يصح. طبعا عادة السرقفلية تكون في مقابلها مبلغ من المال في الغالب، واضح؟ في الغالب تكون في مقابل مبلغ من المال، يعني ترفع لي مبلغ من المال فأعطيك هذا الحق غالبا من هذا الخليل. هنا في هذه المسألة يريد أن يقول أنه إذا انتهى عقد الإيجار بيني وبين الشيخ عون وانتهت المدة ولم يكن قد اشترط أن تكون له حق السرقفلية فيجب عليه الخروج ولا يجوز له أخذ أي مبلغ. يقول كما لا يجوز له أخذ مال من ثالث ليمكنه من الدكان، هذا المسمى في عرفنا بالسرقفلية، المسمى في عرفنا سرقفلية، إذا لم يشترط له ذلك. أنت يا شيخ عون لم تشترط ذلك في عقد الإيجار، فليس لك حق في أن تأخذ أموال إلا إذا رضي المالك، إلا إذا أنا رضيت قلت نعم أنا سأعطيك هذا الحق. خب إلا إذا رضي المالك به. خب كذا هنا المسألة واضحة مو؟ فالشيخ عون ليس له أن يمتنع عن الخروج، هذا واحد، كما ليس له أن يقول أنا أخرج في مقابل أن يدفع المستأجر الجديد مبلغ من المال، أيضا هذا ليس له. خب وإذا مات المستأجر والحال هذه، يعني والحال أن الميت المستأجر الميت لم يكن له حق السرقفلية، والحال هذا يعني أنه لم يكن قد اشترط، يعني أن الميت لم يكن له حق السرقفلية لحقه. وإذا مات المستأجر والحال هذا لم يجوز لوارثه أخذ السرقفلية أيضا، الكلام هو الكلام. توفي الشيخ عون يأتي ورث الشيخ عون أيضا ليس له حق السرقفلية، لأن نفس الشيخ عون لم يكن له حق السرقفلية. يقول وإذا مات المستأجر والحال هذا لم يجوز لوارثه أخذ السرقفلية إلا إذا رضي المالك به، إلا إذا أنا رضيت أيضا. فإذا أخذها برضا المالك لم يجب إخراج ثلث للميت. هذه مسألة. الآن توفي الشيخ عون ولم يكن له حق السرق فيها، خب أتى ورثته فأخذوا السرق فيها بإجازة مني، أنا أجبتهم قلت لهم أنا أسمح لكم أن تأخذوا السرق فيها من أشخاص آخرين. الآن هذا السرقفلية يعني ماذا؟ هذا السرقفلية لها قيمة. الآن ورثة الشيخ عون يبيعون الدكان إلى الشيخ حسين، يبيعون حق السرقفلية إلى الشيخ حسين، فيعطيهم الشيخ حسين 10,000 دينار مثلا. يقول هذه 10,000 دينار ليست إرثان، يقول هذه لا تعتبر إرث، وإذا لا تعتبر إرث لم يجد إخراج ثلث الميت، ولا تجري عليها احكام الارث اصلا من جميع الجهات. يقول فاذا اخذها الوارث برضا المالك، يعني انا اذنت لورثه الشيخ عون ان ياخذوا السرقفليه، فاخذ السرقفليه من الشيخ حسين، هنا لم يجب اخراج ثلث للميت، لو كان الشيطان قال أنا أوفي بثلث أموالي إلى الفقراء، خب الآن هذه هل يجب أن يسجق ثلث العشرة آلاف دينار؟ نقول لا، لا يجب، لأن هذه العشرة آلاف دينار ليست بإيرث، لا تعتبر إيرث، لأنها لم يأخذوها من الميت، بل أنا الذي قلت لهم ماذا؟ خذوها. التفتهم الشيطان عندما توفي هل كان له حق السرقفلية؟ لا، لم يكن له حق السرقفلية. بعد وفاته أنا المالك أعطيت حق السرقفلية إلى ورثة الشيطان، إلى ابن الشيطان، فهذا حق لم يرثه من أبيه، عرفت شلون؟ فلا تجري عليه أحكام الإرث، فلا يجب إخراج الثلث من الثلث. أي ثلث؟ قلنا أن الميت يصح له أن يوفي، أن يتصدق في ثلث ماله، يوفي مثلا بأن يتصدق بثلث ماله على الفقراء. فإذا كان الشيخ عون قد أوصى، نقول الثلث لا تخرج من العشرة آلاف دينار التي هي قيمة السرقفلية، لأن السرقفلية ليست بإرث. لم يجب إخراج ثلث للميت إذا كان قد أوصى الميت، إلا إذا كان رضا المالك مشروطا بإخراج الثلث، إلا إذا أنا قلت أرضى بأن تأخذ السرقفلية بشرط أن تخرج الثلث. أنا أرضى يا شيخ، أرضى يا ابن الشيخ عون بأن تأخذ السرقفلية بشرط أن تخرج ثلث السرقفلية. بس بعد بحث آخر يصير. وضحت المسألة لو تحتاج توضيح إضافي.
حتى إذا كان الميت قبل أن يموت أخذ السرقفلية بدون تأخذ العقد، لكن
بدون مال. إذا أعطيته حق السرقفلية، إذا أعطيته حق السرقفلية صار الحق موروثا بعد.
حتى لو كان بدون تأخذ العقد.
نعم. لكن إذا لم يكن بشرط لي أنا تراجع، هل الفرق هنا أنه لي الحق في التراجع؟ إذا كان شرطا في ضمن العقد ليس لي الحق في التراجع شيخنا، هذا الفرق. الفرق بين الموردين أنه إذا كان شرط في العقد، إذا كان شرط في العقد فليس لي حق في التراجع، إذا لم يكن شرط في ضمن العقد فلي حق في التراجع. خب يقول إلا إذا كان رضا المالك مشروطا بإخراج الثلث. خب مسألة 445 نفس المسألة السابقة الآن لكن بفارق بسيط. خب الآن نفترض أني عندما أتاني الشيخ عون يريد أن يستأجر الدار أو يستأجر الدكان، قلت له ادفع لي 1000 دينار مثلا وأنا أعطيه حق السرقفلية، فأعطاني عقد، فأعطاني 1000 دينار وفي ضمن عقد الإيجار اشترط ما له حق السرقفلية، فصار له حق السرقفلية. وهذا حق السرقفلية أعيد تبيينه، قلنا حق السرقفلية هو حق يتسلط فيه المستأجر على ماذا؟ على البقاء في المكان، ويتجدد العقد له تلقائيا بعد، ولورثته أيضا، وله الحق في أن يبيع هذا الحق أيضا. على أي حال هنا نقول إذا اشترط المستأجر على المالك في عقد الإيجار أو عقد آخر لازم أن يأخذ السرقفلية. خب اشتراط السرقفلية تارة يكون في عقد الإيجار، تقول أستأجر منك الدكان بشرط أن يكون لي حق السرقفلية، هنا حق السرقفلية صار في ضمن عقد لازم، في ضمن عقد الإيجار، وتارة لا، عقد الإيجار يكون خالي، أنت تأتي وتستأجر الدكان ثم بعد ساعة تشتري مني علبة تبريد مثلا أو تشتري مني كتاب مثلا، وفي ضمن عقد البيع تشتري مني شيء، عقد بيع بعد، يعني أول شيء استأجرت الدكان مني، بعد أن استأجرت الدكان أتيت وقلت أنا أشتري منك هذا الكتاب بشرط أن يكون لي حق السرقفلية في الدكان، هذا عقد آخر غير عقد الإجارة، عقد بيع، وعقد البيع عقد لازم، واشترط مع التوقفية في عقد البيع بحيث تكون التوقفية للدكان المؤجر. يقول أو في عقد آخر لازم كعقد البيع مثلا اشترط أن يأخذ التوقفية جاز له أخذها. إذا جاز له أخذها هنا، فإذا مات توفي الشيخ عون، هذا حق التوقفية ينتقل إلى ورثة الشيخ عون بعد. فإذا مات كان ذلك الحق موروثا لوارثه، ووجب إخراج ثلثه إذا كان أو صادق. يعني لو شيخ عون قال أخرجوا ثلث أموالي، حق الترخصية من ضمن الأموال، نخرج ثلثه، هذا الحق له قيمة في السوق كما سيأتي الآن. انتظر في السطرين الآتيين سنوضح هذه المسألة. خب إذا كان أو صادق، خب وإذا كان الآن وضحت المسألة إلى هنا صحيح؟ خب الآن نأتي نسأل. الآن الشيخ عون له حق في أخذ السرقفية، مجري هذا حق السرقفية يتغير باختلاف الزمان، في كل عام له قيمة. هذا الآن تمنى تروح دكان هنا هذا شارع صفائية، ومن هاي الشارع اللي يقرب من الحرم كله هذه الدكاكين فيها سرقفية كلها بدون استثناء، يمكن تدفع 20 مليون فقط لحق السرقفية، بل ربما بعض الدكاكين 50 مليون حق سرقفية، وسمعت أنها تصل إلى 100 مليون وأكثر أصلا. خب هذا الحق في كل سنة له قيمة في السوق. يقولون مثل هذا الدكان السرقفية التي له مثلا 20 مليون أو 50 مليون لها قيمة، فأنت يا شيخ عون استأجرت مني الدكان الذي بجنب الحرم، خب هذا السرقفية مالك كم السنة هذه؟ 50 مليون تومان، 50 مليون تومان. خب الآن هذا حق السرقفية له قيمة، قلنا يجب عليك أن تخمس في نهاية السنة هذا الحق، لأنك تملك، يمكنك أن تبيع حق السرقفية والناس تشتري، عرفت شلون؟ تطلب منهم أن يدفعوا ويستأجروا المكان بدلا منك. هذا الحق له قيمة، هذا الحق له قيمة. سبعة سيأتي واضح المسألة. إذا تخمسه، إذا انتهت السنة تخمس الحق. إذا السنة الثانية بقي الحق أيضا على حاله لم يتغير شعره ما تخمسه، أما إذا زاد شعره تخمس الزيادة في السنة الثانية. السنة الثالثة أيضا نسأل إذا بقي الشعر الأول، وإلا إذا زاد الشعر أيضا تخمس الزيادة. افترض أنه في السنة الأولى كان شعر السرقفية مليون تومان، في السنة الثانية صار مليون ونصف، في السنة الثالثة صار مليونين تومان. إذا في السنة الأولى تخمس المليون الأول، في السنة الثانية تخمس النصف مليون التي أضيفت، في السنة الثالثة تخمس النصف مليون الثانية التي أضيفت أيضا، وهكذا. واضح المسألة كيف؟ لأن هذا حق وله قيمة هذا الحق. يقول وإذا كان للمستأجر حق في أخذ السرقفية من غيره، كما لو كان هذا في قد اشترط له في ضمن عقد الإجارة أو عقد البيع أو ما شابه ذلك، وإن لم يرضى المالك به، حتى لو أنا ما راضي ما دام قد اشترطت لك، حتى لو بعد ذلك لم أرضى لأنه شرط حصل لك بعد، كان ذلك من أرباح التجارة، حق السرقفية من أرباح التجارة، ووجب إخراج خمسه بقيمته. نشوف قيمته كم، قيمة السرقفية في السنة الأولى 1000 دينار مثلا، نخرج 1000 دينار. في السنة الثانية إذا بقيت القيمة على حالها لا نخمس، أما إذا زارت القيمة أيضا نخمس. خب وربما زارت القيمة وربما نقصت وربما ساوت ما دفعه. خب عادة قلنا أن حق السرخصية عادة يكون في مقابل مبلغ من المال، مش دي؟ خب إذا كان المبلغ من المال، افترض أن الشيخ عندك علي 1000 دينار وقيمة السرخصية بقيت 1000 دينار، هنا لا يوجد أرباح. أما إذا كانت إذا كنت قد أخذت منه 1000 دينار في حين الآن ارتفع حق السرخصية وصار ب2000 دينار، هنا نقول يوجد 1000 دينار ربح إضافي لك، لا بد من أن تخمس الربح الزائد. واضح المسألة؟ خب يقول وربما زادت القيمة، يعني قيمة السرخصية، وربما نقصت وربما ساوت ما دفعت، يعني أنت دفعت شيء هذا حق السرخصية قد يساوي ما دفعت وقد يزيد عن ما دفعت وقد ينقص عن ما دفعت. خب إذا تساوى أو نقص لا يجب التخميس، أما إذا زاد عن ما دفعت فيجب التخميس. أنت دفعت 1000 دينار، سعر السرخصية الآن صار 800 دينار، نقول لا يجب عليك الخمس. أو لا زال على حالة 1000 دينار، لا يجب عليك الخمس إذا كان 1000 دينار مخمس. مفهومين؟ أما إذا ارتفعت قيمة الحق حق السرخصية فهنا يجب تخميس الزيادة. أي شيء؟ شلون يعني زيادة القيمة اللي رفعها؟
يعني إذا زاد الحق
لا، إذا زاد الحق الحق ما يزيد، كيف يزيد الحق؟
يعني
إذا الحق اللي في السنة القادمة يزيد. إيه بس ما راح يدفع شيء إلى المؤجر شيء إضافي. هو المبلغ يبقى على حاله في السنة الأولى فقط يرفع إلى المالك. بقية السنوات يرفع ثمن رمزي. يعني في السنة الأولى الشيخ عون يدفع لي مثلا 1000 دينار. بعد ذلك في كل شهر مثلا يدفع لي دينار أو دينارين. ثمن رمزي ولا يتغير سعر السرخصية بالنسبة إليه، يزداد ثمنها في السوق. هنا مثلا ربما هذا الدكان قبل 10 سنوات سعر السرخصية مالته 1,000,000 تومان، الآن في هذه السنة صار 5 ملايين تومان أو 10 ملايين تومان، حق السرخصية هذا كحق يرتفع. مو أن صاحب الدكان يدفع، لا، هو إذا أراد أن يبيع يبيع هذا الحق يبيعه بسعر أعلى. التفت الآن للمسألة؟ خب مسألة 446. خب انتهينا بعد من مسألة السرخصية، الآن لا علاقة لنا بالسرخصية، هذه مسألة جديدة الآن. يقول يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة. خب أنا أجرت الدكان إلى الشيخ عون، هل يجوز للشيخ عون أن يؤجر الدكان على الشيخ حسين؟ إذا لم أشترط عليه أن يستفيد من الدكان بنفسه، نعم يصح. طب الشيخ عون استأجر الدكان مني ب10 دنانير، هل يجوز له أن هل يجب عليه أن يؤجر الدكان ب10 أو يجوز بأقل وبأكثر؟ واضح المسألة؟ بالنسبة إلى الزيادة والنقيصة، هو استأجر الدكان ب10 فيدفع ل10 دنانير، الآن يريد أن يؤجر الدكان إلى شخص آخر، نفس المستأجر يريد أن يؤجر الدكان إلى شخص آخر. نسأل هل يصح أن يرث أن يؤجره مثلا ب20 دينار فيربح 10 دنانير في جيبه؟ يقول يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يجوز ماذا؟ أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجرها، يعني يجوز أن يؤجرها مثلا ب8 دنانير، هو استأجرها بكم؟ ب10 دنانير ويؤجرها بأقل، يعني ب8 دنانير مثلا، وبالمساوي بأقل وبالمساوي، يعني استأجرها ب10 يؤجرها ب10 أيضا، وكذا بالأكثرين. الأكثر يعني كان 20 دينار مثلا، استأجرها هو ب10 يؤجرها ب20 يربح 10 في جيبه، وكذا بالأكثر. بالأكثر يصح؟ يقول نعم إذا توفر أحد الشرطين. ما هو الشرطين؟ وكذا بالأكثر من إذا كان أحد الشرطين أحدث فيها حدثا، كما لو صبغ الدكان مثلا، استأجر الدكان فصبغه أجره بسعر أعلى، واضح؟ أحدث فيها حدثا، صبغ الدكان، أو أوصل إليه الكهرباء مثلا، أو ما شابه ذلك من التعديلات، خب هنا يجوز له أن يؤجره بسعر أعلى. أو كانت الأجرة من غير جنس الإجارة، الأجرة السابقة، نفسين استأجرها مثلا بعشرة كيلوات من الحنطة، الآن يؤجرها بعشرين كيلو من الشعير أو بمئة كيلو من الشعير، أو لا استأجرها بكم، بعشرة دنانير بحرينية، يصح له أن يؤجرها بعشرين دينار كويتي، مع أن العشرين دينار أكثر من عشرة دنانير البحرينية، لكن هذا جنس، ذاك جنس آخر. خوف. أو كانت الأجرة في العقد الثاني في الإجارة الثانية من غير جنس الأجرة السابقة، واضحة؟ خوف. نسأل سيد، إلى هنا المسألة واضحة، نسأل نقول خوف، لو كان الشرطين مو موجودين، يعني لم يضف شيء في الدكان، لم يصبغ الدكان ولم يفعل فيه أي شيء، والإيجار الأولى بالدنانير البحرينية بعشرة دنانير، والإيجار الثانية أيضا بالدنانير البحرينية، هل يجوز أن يؤجر بأكثر؟ يعني في الإيجار الأولى هو استأجر الدكان بعشرة دنانير، الآن في الإيجار الثانية يؤجره بعشرين دينار، يصح؟ يقول نعم يصح، بل يجوز أيضا مع عدم الشرطين المذكورين على البيت والدار والدكان والأجير. في غير هذه الأمور الثلاثة، في غير هذه الأمور الثلاثة يصح، عفوا هذه الأمور الأربعة، عفوا البيت والدكان، البيت والدار والدكان والأجير، في غير هذه الأمور الأربعة يصح، أما في هذه الأمور الأربعة لا يصح. سيأتي توضيح الأجير بشكل أوضح إن شاء الله. فلا يجوز إجارة هذه الأمور بالأكثر إلا إذا، إذا عندنا أربعة أمور، البيت والدار. البيت والدار إحنا في عرفنا الآن مترادفين، لكن بحسب الظاهر في الزمن القديم البيت يطلق على بعض الأحيان يطلق على غرفة من الغرف أنها بيت، غرفة من الغرف يقال لها بيت. على أي حال البيت والدار، الدار يعني المنزل، والدكان والأجير، هذه الأمور الأربعة لا يصح إجارتها بالأكثر إذا لم تحدث فيها حدثا وكانت الأجرة من نفس الجنس. أما إذا اختلفت الأجرة، يعني الأجرة الأولى من جنس والأجرة الثانية من جنس آخر، فتصح الزيادة. أو أحدثت فيها حدثا، كان استأجرت المنزل وصبغته، يجوز لك أن تؤجره بسعر إضافي، ما يضر، مو شرط قيمة، حتى لو استأجرته بدينار وصبغته بدينار وتؤجره بمئة دينار، ما يضر، مو لازم تؤجره بنفس قيمة الإضافة. يقول بل يجوز أيضا الإجارة بالأكثر مع عدم الشرطين المذكورين على البيت والدار والدكان والأجير، يعني في غير هذه الأمور الأربعة. افترض عندك بستان، أنا أجرت البستان على الشيخ حون، يجوز للشيخ حون أن يؤجر البستان، أن يؤجر البستان على الشيخ حسين بسعر أعلى، لأنه مو من الأربعة، المنع ورد بالنسبة إلى الأربعة فقط، في غير الأربعة يصح، في غير الأربعة يصح. فلا يجوز إجارة هذه الأربعة بالأكثر إلا إذا أحدث فيها حدثا أو كانت الإجارة من جنس آخر. طبعا بعد ذلك يقول والأحوط، وجوبان إلحاق السفينة بها. إذا صارت خامس بعد السفينة أيضا نوع خامس، صار مو أربعة صاروا خمسة، الخامس احتياط وجوبي. والأحوط إلحاق السفينة بها على الأحوط بها، بل الأحوط هذا الاحتياط الثاني احتياط استحبابي، بل الأحوط إلحاق الرحى والأرض أيضا. الأرض واضح آجرتك أرضي، الرحى الرحى هذه التي تطحن الحبوب يديرها الثور في الزمن القديم، هذه يقال لها رحى، يربط الحبل على الثور ويمشي الثور ويحرك الرحى تطحن الحبوب. بالنسبة إلى الرحى والأرض الأحوط استحبابا أن ماذا؟ سيأتي بعد ذلك فتوى، لأنه قلنا احتياط استحبابي لأنه سيأتي فتوى. الأحوط استحبابا أن لا يؤجرها بالأزياد. يقول بل الأحوط إلحاق الرحى والأرض أيضا بالأمور الأربعة أو بالأمور الخمسة، وإن كان الأقوى فيهما يعني في الرحى والأرض الجواز على كراهة. إذا تبقى السفينة على الاحتياط الوجوبي، أما الرحى والأرض فهو فيه احتياط استحبابي لأنه جاءت بعدهما فتوى. وإن كان الأقوى فيهما الجواز على كراهة. لا، البستان ليس بأرض، البستان بستان، نتكلم عن الأرض الجرداء، وأجرك هذه الأرض. مسألة 447، لا يجوز أن يؤجر بعض أحد هذه الأربعة بل السفينة أيضا على الأحوط بأكثر من الأجرة. ما خب هنا نسأل، خب لو آجرت قسما من الدكان، أنا استأجرت الدكان من مالكه بكم؟ 10 دنانير. فأتيت وآجرت الشيخ عون نصف الدكان، أعجبت الشيخ عون نصف الدكان بكم؟ مثلا 10 دنانير أو بأكثر، هل يصح؟ ما أعجبت الدكان كاملها أو بأكثر عفوا يصح. يقول لا يجوز أن يؤجر بعض هذه الأربعة، يعني قسما من أحد الأربعة، لا يجوز أن يؤجر بعض يعني كتبوا قسما، أي قسما من أحد هذه الأربعة، الأربعة اللي قلنا البيت والدار والدكان والأجير، لا تغسلون. بل السفينة أيضا على الأحوط وجوبا كما تقدم، لا يجوز أن يؤجر بعضها بأكثر من الأجرة، كما إذا استأجر دارا 10 دراهم فسكن بعضها، سكن في نصف الدار، هل يجوز أن يؤجر البعض الآخر بأكثر من 10؟ لا، لا يصح. وأجر النصف الثاني من الدار بأكثر من 10 دراهم لا يصح. يقول فسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأكثر من 10 دراهم لا يصح ذلك إلا أن يحدث فيه فيها حدثا. وضحنا سابقا أن يحدث فيها حدثا يعني شنو؟ يصبغها أو يبنيها مثلا، أو يحدث فيها شيء جديد يعني يجدد فيها، يرممها مثلا. خب إلا أن يحدث فيها حدثان. وأما إذا آجره بأقل من 10 فلا إشكال. واضح المسألة؟ يؤجرك النصف الثاني من الدار 5 دراهم أو 8 دراهم أو 9 دراهم نيبر. خب هل يصح 10؟ يقول 10 أيضا، والأقوى الجواز بالعشرة أيضا، يعني أنا استأجرت الدار 10 دراهم سكنت في نصف الدار وأجرك النصف الثاني بكم؟ 10 دراهم فأصير أنا ما أدفع شيء، ساكن ببلاش، مو كذي؟ أصير أنا ساكن ببلاش. يقول والأقوى الجواز بالعشرة أيضا. واضحة؟ خب إذا استؤجر، مسألة 448، إذا استؤجر على عمل، خب أنا استأجرت الشيخ عون فصار أجيرا، مو قلنا عندنا 4 أمور سابقا، البيت والدار والدكان والأجير. خب الآن أخذوا الأجير، هذا توضيح للأجير هنا. أنا استعجبت الشيخ عون ليصبغ الجدار. ما اشترط علي أن يصبغ الجدار بنفسه، يعني أنت أو أي شخص آخر ما يهم، أنا استأجرك لصبغ الجدار بعشرة دنانير، وفيك عشرة دنانير، هل يصح لك أن تأتي إلى الشيخ حسين تقول له تعال أصبغ الجدار هذا بدينارين، فتعطيه دينارين ويصبغ الجدار، فأنت تأخذ ثمانية وتعطيه دينارين، يعني يصير له ما يصير؟ عرفتم المسألة؟ يقول إذا تؤجر على عمل من غير اشتراط المباشرة، أنا ما اشترط عليك أن تباشر بنفسك الصبغ ولا مع الانصراف إليها، يعني ما كان هناك شرط ولا يوجد انصراف، الانصراف واضح يعني شنو؟ ووضحنا سابقا الانصراف، يعني تارة اشترط عليك أن تباشر وتارة ما اشترط عليك باللفظ، لكن تفهم أنت من كلامي أني اشترط عليك أن تباشر، صحيح ما ترخصنا لكن كان هناك انصراف إلى أن تصبغ بنفسك، يعني في الكلام ما ملحوظ أن يصبغ غيرك، بل أنت الذي تصبغ. إذا لم يكن لا اشتراط ولا انصراف يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل، واضح المسألة؟ هنا يجوز لك يا شيخ عون أن تستأجر شخصا آخر ليقوم بصبغ الجدار مثلا، يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة نعم التي اتفقنا عليها، يعني أنا استأجرت في تصبغ الجدار بعشرة دنانير، تستأجر الشيخ حسين بعشرة دنانير، ثلاثة أرباع ولا ثلث، يعني مو كذي؟ خب يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر، يعني أنا استأجرتك بعشرة وأعطيك عشرة، أنت تدفع أكثر للشيخ، يعني تدفع للشيخ يعني 15 دينار، يعني تغرم من جيبك، يعني ما يضر. يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر، أكثر من تلك الأجرة خوب، ولا يجوز بالأقل. هل يجوز بالأقل؟ الشيخ يقول لا يجوز بالأقل إلا إذا أتى الشيخ عون وصبغ ولو قسما بسيطا مثل الجدار، ربع الجدار مثلا أو أقل من ربع الجدار، صبغ قسما من الجدار ولو بسيط، هنا يجوز لك أن تؤجر تستأجر الشيخ حسين ولو بدينار، ما يضر لأنك أتيت بقسمين. يقول ولا يجوز بالأقل إلا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلان. خب الآن يعطينا مثال، يقول كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهمين، أنت أنا استعجبتك لتخيط ثوبي بدرهمين، أنت أخذت الثوب القماش يعني وفصلته، يعني قطعته، ففصله يعني قطعه، أو خاط منه شيئا ولو قليلا، فإنه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم. وضحت الآن المسألة؟ خب بعد ذلك يترقص فيه، يقول بل لا يبعد الاكتفاء في جواز الاستئجار بالأقل بشراء الخيوط والإبراز، أنت لو اشتريت الخيوط والإبراز يجوز لك أن تستأجر الشيخ حسين ليخيط الثوب بكم؟ بدرهم بعد ذلك، ما يضر بأقل يعني. خب مسألة 449، إذا بالنسبة للمسألة السابقة الملاك هو هذا أساسا، إذا استأجرتك لعمل لا يجوز لك أن تستأجر غيرك للقيام به بأقل من الأجرة إلا إذا قمت ببعض العمل لقسم من العمل. نعم إذا قمت بقسم بسيط من العمل يصح أن تستأجر غيرك بأقل، أما إذا لم تقم نقول لا يصح أن تستأجر بالأقل، يجوز أن تستأجر بالمساوي أو بالأكثر. خب مسألة 449، يقول في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين إلى الأجير، أنا سلمتك الثوب يا شيخ عون لتخيط الثوب الآن أنت تريد أن تستأجر شخص ليخيط الثوب، لا تريد أن تقوم بالخياطة بنفسك. طب خياطة الشخص للثوب تتوقف على أن يستلم الثوب منك، مو كذي؟ لابد أن يستلم الثوب. يقول في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين إلى الأجير، جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استأجر عليه. عفوا في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين إلى الأجير، إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استأجر عليه، جاز له أن يسلم العين أيضا. نقول إذا جاز لك أن تستأجر غيرك، قلنا أنه سابقا في المسألة السابقة قلنا قد يجوز وقد لا يجوز، مو؟ إن جاز لك أن تستأجر غيرك يا شيخ عون، يجوز لك أن تسلمه العين أيضا. جاز له أن يسلم العين إلى الأجير الثاني. نظير يعني مثل ما تقدم ذلك في تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني. قلنا أنه إذا استأجرت أنت الدكان مني وأجرت الدكان على مستأجر ثاني، يجوز لك أن تسلمه الدكان، مو كذي؟ هنا أيضا نقول يجوز، نظير ما تقدم في تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني. خب مسألة 450، إذا استأجر للعمل بنفسه مباشرة، خب أنا استأجرت الشيخ عون ليصبغ الجدار بنفسه، قبل أن يأتي بالعمل وفي لمحة بصر أتى الشيخ حسين وصبغ الجدار، كنا بعيدين عن الجدار بمسافة 100 متر، الجدار صغير مثلا، فشفتوا الجدار صغير ونحن نبتعد عنه مسافة 100 متر، قلت فاستأجرت الشيخ عون ليصبغ الجدار. قبل أن يصل إلى الجدار، مشى ليذهب إلى الجدار ويصبغه، قبل أن يصل إليه صبغه الشيخ حسين. يقول إذا استأجر للعمل بنفسه مباشرة، يعني بأن يأتي به بنفسه، ففعله غيره قبل مضي زمان يتمكن فيه الأجير من العمل، ما مضى زمان، يعني افترض في خلال 5 دقائق صبغه، طب لا يتمكن الشيخ عون من صبغه في 5 دقائق، مو؟ قبل مضي زمان يتمكن فيه الأجير من العمل بطلت الإجارة. وضحت المسألة؟ بطلت الإجارة، فلا يستحق الشيخ عون ولا شيء. ليش حكم ببطلان الإجارة؟ يقول إنما حكمت ببطلان الإجارة، يقول السيد الخوئي، لكشف التبرع المزبور الذي ذكرناه سابقا، مو شيخ حسين تبرع وصبغ الجدار، شيخ حسين أنا لم أستأجره، هو بنفسه صبغ الجدار تبرعا. طب عندما تبرع هذا التبرع يكشف عن ماذا؟ عن عدم قدرة الأجير، هل الأجير هنا قادر على صبغ الجدار؟ غير قادر. صبغ الشيخ حسين للجدار يكشف عن أن الأجير وهو الشيخ عون غير قادر على صبغ الجدار. يعني التبرع بالعبارة العلمية نقول التبرع كاشف عن عدم قدرة الأجير على العمل من الأول، واضح؟ فتبطل الإجارة لانتفاء موضوعها، بعد موضوع الإجارة ما موجود. يقول إذا استأجر للعمل بنفسه مباشرة ففعله غيره قبل مضي زمان يتمكن فيه الأجير من العمل بطلت الإجارة، ولم يستحق العامل ولا الأجير، هذا مطلب ثاني. يقول بطلت الإجارة ولم يستحق العامل يعني الذي قام بالعمل ولا الأجير يعني الشيخ عون، يعني ليش الشيخ حسين يستحق مبلغ ولا الشيخ عون يستحق مبلغ؟ ليش؟ يقول العامل لا يستحق لأنه قام بالعمل تبرعا، أنا لم أمره بالصبغ، هل أمرتك يا شيخ حسين بأن تصبغ؟ خب أنت صبغت بعد، ليس عليك، ليس لك شيء. أما الشيخ عون فصحيح أني استأجرته لكن الإجارة باطلة ولم يقم بالعمل، تفهمون الآن؟ إذن يقول ولم يستحق العامل ولا الأجير الأجرة، كل منهما لا يستحق الأجرة. يعني قبل أن يتمكن، شوف تارة استأجر الشيخ حون ليصبغ الجدار، وكان بإمكانه أن يصبغ الجدار في الساعة الأولى ولم يصبغ الجدار في الساعة الأولى. فأتت الساعة الأولى وأتت الساعة الثانية، في الساعة الثانية أو الثالثة أنت أتيت وماذا؟ وصبغت الجدار. التفت شلون؟ هنا نقول مضى زمان يتمكن فيه من صبغ الجدار أو ما مضى؟ مضى. هنا لا نحكم ببطلان الإجارة، سيأتي إن شاء الله، لا تستعجل. وضحت الآن مثلا؟ خب، يقول وكذلك، هنا لا نقول ببطلان الإجارة، وإذا ما قلنا ببطلان الإجارة وش يترتب عليه؟ كتبت في الساعة الأولى كان بإمكان الشيخ عن أن يصبغ الجدار، صحيح؟ هو لم يصبغ الجدار في الساعة الأولى. أنت في الساعة الثانية أو في الساعة الثالثة أو في الرابعة أتيت وصبغت الجدار. عندما صبغت الجدار أنت الإجارة الأولى لم تبطل، الإجارة الأولى صحيحة. غاية الأمر الشيخ حون يستحق الأجرة المثنى، وأنا أستحق عليه ماذا؟ أجرة الميت. خب هذا الشيء ما تفق، أنا ما حبيت أرسل، بس سألتم أنا بعد ما يصير ما أجاوب. يقول وكذلك إذا استأجر على عمل في ذمته لا بقيد المباشرة، أنا استأجرت الشيخ حون ليصبغ الجدار، استأجرت الشيخ حون ليصبغ الجدار، ما اشترط عليه أن يصبغ الجدار بنفسه، قلت انت بتصبغه او اي شخص اخر ما يهم، انا اريد الجدار يكون مصبوغ باي كيفية، اذا صبغ الجدار انا اعطيك الاجرة. اذا صبغت الجدار انت او امرت شخصا بصبغ الجدار انا اعطيك الاجرة، ما يهم، ما اشترط عليك ان تباشر الصبغ بنفسك. يقول وكذلك اذا استؤجر على عمل في ذمته لا بقيد المباشرة ففعله غيره لا بقصد التبرع، أتى الشيخ حسين وصبغ الجدار من غير أن يقصد التبرع عن الشيخ عون، شاف الجدار مو مطلوب فصبغه، نقول أيضا الإجارة تبخل، والشيخ عون لا يستحق ولا ثلث. ليش؟ لأن الشيخ حسين صبغ الجدار ولم يقصد التبرع عن الشيخ عون. خب لو قصد أن يتبرع عن الشيخ عون، يعني الشيخ حسين علم بأني استأجرت الشيخ عون لصبغ الجدار فقام وصبغ الجدار تبرعا عن الشيخ عون، يريد يريح الشيخ عون، يقول له انت استريح لا تزعل، فصبغ الجدار نيابة عن الشيخ عون تبرعا عن الشيخ عون. يقول ففعله غيره لا بقصد للتبرع عنه، هنا تبطل للإجارة. خب هنا ما نفرق بعد مضي زمن او قبل مضي زمن، لا فرق. واما اذا فعله بقصد التبرع، اذا الشيخ حسين تارة يصبغ الجدار قاصدا بدون ان يقصد التبرع عن الشيخ عون، وتارة يقصد الجدار يصبغ الجدار قاصدا التبرع عن الشيخ عون. يقول وأما إذا فعل العمل، فعله يعني صبغ الجدار مثلا بقصد التبرع عن الأجير، كان أداء للعمل المستأجر عليه واستحق الأجير الأجرة. إذا عندنا حالتين، حال أن يكون صبغك للجدار يا شيخ حسين تبرعا عن الشيخ عون، هنا نقول الشيخ عون يستحق الأجرة، وترى لا يكون تبرع فلا يستحق الأجرة. يقول وكذلك إذا استؤجر على عمل في ذمته لا بقيد المباشرة ففعله غيره لا بقصد التبرع عنه، يعني هذا الغير فعل العمل بدون أن يقصد التبرع عن الأجير، فإنه في هذه الحالة تبطل الإجارة. فاصلة. وأما إذا فعله المتبرع بقصد التبرع عن الأجير، كان أداء للعمل، كان هذا الفعل أداء للعمل المستأجر عليه واستحق الأجير الأجرة. وضحت المسألة؟ خب مسألة 451 إجارة الأجير على قسمين، بعد الوقت قد أدركنا، يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.